ولأجل أن يستفيد الإنسان مما تدل عليه في سلوكه وتصرفاته، فإنه إذا علم أن الله تعالى بصير استحى من الله ولم يجرؤ على معصيته ولو كان في مكان لا يطلع عليه الناس، وإذا علم أن الله تعالى سميع لم يتكلم بكلام بذيء لأنه يعلم أن الله تعالى يسمعه، وإذا علم بأن الله تعالى قدير فإنه لا يظن أنه يستطيع أن يغالب الله تعالى وأن يؤذي عباده، بل إنه يعلم أن الله قدير عليه وأنه أقوى منه، فيستحي من الله تعالى ويرعوي عن ضلاله وجبروته وغطرسته. وهكذا بقية المعاني التي تدل عليها لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لم يكن عندهم مشكلة في أي اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، بل كانت مفهومة معلومة. ولهذا يجب على الإنسان أن يسلك منهج تلك الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم من الفهم الصحيح والنقل الصريح هو الذي يجب أن يكون عليه من أراد أن ينشد النجاة والسلامة والعافية والاستقامة وصلاح الحال والمآل في هذه الدنيا وفي العقبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة الفرقة الناجية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يستلم الإنسان الحجر الأسود كلما استطاع؟ نقول إذا تيسر له من دون مشقة فإن استلامه فضيلة وهو عبادة وقربة، والأفضل من الاستلام التقبيل للحجر الأسود، وإن لم يتمكن يستلم. وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه. يقول إذا أن إنسان اشترى بضاعة من شخص في مكان ثم ذهب ووجدها بمكان آخر أقل سعرا فقام وأعادها إلى البائع الأول واشترى من الثاني، هل هذا يعتبر من البيع على البيع؟ نقول لا، إذا أن البائع الأول أقالك فإنه محسن إليك، وإذا لم يقلك فلا شيء عليك. فكونه قبل البضاعة منك وأقالك فيها هذا إحسان منه، وإن رفض أن يقيلك فهذا حقه ولا يلزمه. اللهم إلا إذا كان هناك غبن فاحش بمعنى أنه فارق السعر كبير، ففي هذه الحال لك أن تدعي الغبن فيما اشتريت أولا. يقول إذا أن إنسان طلق زوجته أثناء الحيض أو الطهر الذي جمعها فيه هل يقع الطلاق؟ نقول الذي عليه جمهور العلماء أن الطلاق يقع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته عندما طلقها في حال حيضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم لتطهر ثم لتحيض ثم لتطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. يقول هل يمكن التصدق على نساء فقيرات متبرجات؟ نقول اذا كانت الصدقة تعينهن على التبرج فلا، واذا كانت الصدقة لاجل الاحسان اليهن مع نصحهن فان هذا لا بأس به، لكن لا يكتفي الانسان بمجرد الصدقة، وإنما عليه أن يؤكد على أن يتركنا المعاصي، ومن المعاصي تبرج النساء، فإن تبرج النساء هو أساس المصائب والمشكلات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ويقول إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني أنه بسبب أنه يدخل إلى منزل قريبه بحكم القرابة، فإذا تبرجت صاحبة المنزل أمامه فإنه تقع الكارثة والمصيبة والموت الذي يدمر هذه الأسرة ويسبب تمزقها وتشتتها بسبب التبرج. وقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فكون المرأة تتبرج وتبدي زينتها للأجانب هذا هو مفتاح الزنا، هو بريد الزنا. والإسلام عندما أوجب الحجاب على المرأة ومنعها من التطيب إذا أرادت أن تخرج لأماكن الرجال، وكله لأجل إطفاء النار الموجودة عن وجود الشهوة بين الرجل والمرأة، فإذا أبدت المرأة زينتها تعلقت أنظار الرجال بها، ثم حاولوا مراودتها فاستجابت فوقعت الجريمة. وديننا عندما حرم الزنا حرم دواعيه والطرق الموصلة إليه، وهذا هو المنطق وهو المنهج السليم. إذا حرمت شيئا امنع الطرق الموصلة إليه، أما أن يجعل الإنسان بنزين بجوار النار ثم يأتي بآلات الإطفاء فإنها لا تفيد، ستشتعل النار مهما أطفأ لابد أن تشتعل. لكن أبعد محطة البنزين عن مكان إشعال النار ولا يوجد حريق. وهكذا اجعل المرأة متحجبة ولا تخرج تمازح الرجال ولا تخضع بالقول لهم وتقر في بيتها، وحينئذ لا يوجد مجال للزنا. هذا يسأل سؤال يقول: توجد عند بعض أصحاب المحلات صرافة نقود تسحب من رصيد وتسجل في رصيد آخر، يقول: إذا اشتريت من صاحب المحل بألف وقلت له اسحب 1500 ريال وأعطني 500، فهل في ذلك شيء؟ ما أدري، الذي يظهر من سؤالك أن الرصيد لك، وسواء سحبت هذا عن طريق الصراف بنفسك أو بواسطة آخر فهو سحب من حسابك. أعطيت البائع 1000 وأخذت 500 ووضعته في جيبك، فهذا لا يترتب عليه شيء فيما يظهر لي، إلا إذا كان هناك إجراءات غير ما نعرفه في هذه البلاد فلا أدري.
كان الشيخ نفس الواقع
في، يقول: لي أخ في البيت وهو لا يصلي، ويوجد ويريد من أبي أن يعقد له عقد نكاح من ابنة عمي، فما الحكم؟ نقول: إذا كان لا يصلي لا تحل له، إذا كان الإنسان لا يصلي فلا تحل له والعقد لا يصح، لأن من شرط صحة الزواج أن يكون الزوج مسلما، والذي لا يصلي يعتبر كافرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فلا يصح العقد له ولا يجوز. يقول: إنسان أعطى آخر ثمن أضحية ليحضرها ويذبحها وأعطاه حرية الاختيار في أكلها كلها في الحج أو توزيعها، أو توزيع نصفها، فلم يتمكن الآخر من ذبح شيء وصرف كل النقود في أعمال الحج هو وزوجته، فماذا يفعل؟ هل عليه أن يذبح إيفاء بعهد الرجل الذي أعطاه ثمن الأضحية، علما بأن الآخر أعطاه الحرية المطلقة في استعمالها كلها؟ الأضحية عبادة يتقرب بها إلى الله، والإنسان الذي وكل شخصا آخر في أن يشتري أضحية ويذبحها ليس له أن يتصرف فيها في غير ذلك البتة، فهو بهذا أخطأ بفعله الذي عمله حيث لم يقم بما وكل فيه، وعليه ضمانها، عليه أن يضمن القيمة ويذبحها، وقد فات وقت الأضحية، قد فات الآن وقت الأضحية، فعليه في العام القادم أن يذبحها، هذه القيمة التي سلم إياها عليه أن يشتري بها في يوم العيد أو أيام التشريق من السنة القادمة أضحية ويذبحها. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول هل كل من اجتهد في تحصيل العلم وكثرة المراجعة سوف يكون عالما، أو أن هذا يتحقق للبعض ولا يتحقق للبعض الآخر؟ أنت عليك أن تجتهد في تحصيل العلم وتسلك المسالك الموصلة إليه، ومن جد وجد ومن زرع حصد، ولن تعدم الفائدة. فمن المتحقق أنك ستكون أحسن مما أنت عليه الآن، فكلما قرأت وأكثرت من القراءة فسوف يزداد علمك، لكن قد تحصل ما قرأت 100%، وقد يكون 50%، وقد يكون 5%، وهذا بسبب تفاوت الناس في أفهامهم وملكاتهم العلمية وقدراتهم على التحصيل وسرعته، لكنك ستستفيد بإذن الله تعالى، ولست كمن لم يقرأ ولم يتعلم. والله تبارك وتعالى حث على العلم وطلبه، وبين أن الفارق كبير بين من يعلم ومن لا يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهي متفاوتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاوتون، بعضهم أعلم من بعض، وكذا من جاء بعدهم. وأنت أسلك المنهج الموصل للدرجات العلا، وستنال إن شاء الله خيرا كثيرا. هذا يسأل سؤال حقيقة يقول به القدرية، يقول كيف نرد على من يقول إن الله قدر لفلان أن يكون عاصيا وذلك قبل أن يخلق، فهو سيستمر على المعصية إلى أن يقدر الله له أن يترك المعصية. نقول يا فلان لماذا لا تترك الأكل وتقول إن الله قدر عليك إنك ما تأكل ولا تشرب ولا تنام؟ لماذا تجعل قدر الله تعالى معلوم عندك قبل أن يقع في مسائل العقيدة، ولا تجعل هذا في مسائل بطنك؟ الإنسان في هذه الحياة مطالب بأن ينهج المنهج الصحيح. الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل ماذا؟ لأجل أن يبينوا للناس ما نزل إليهم. والإنسان عنده عقل وجعله متميزا عن الحيوانات بهذا العقل، لأجل أن يفهم الخطاب ويعقل الصواب. فأنت مطالب بأن تسلك المنهج الصحيح الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل به القرآن. فإن خالفت فهذا قرار منك أنت، وأنت في هذا كله لا تخرج عن قدر الله. الله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن السؤال واللوم الموجه إليك أنت أيها العبد، كيف تحكم على نفسك أنك من أهل الضلال وأنت تعرف أن الضلال غلط وأنه لا يصلح وأن عاقبته النار. الله جل وعلا بيّن للناس الحق ودعاهم إليه، وبيّن لهم الباطل وحذرهم منه لئلا يكون للناس على الله حجة. فلماذا أن تقول أنا محكوم علي بالضلال ومحكوم علي بالنار؟ ألا تستطيع أن تغير هذا المجرى وتنهج المنهج الصحيح؟ ألا تستطيع أن تغير ما أنت عليه من ضلال وغواية وتسلك منهج الصالحين؟ من الذي يمنعك حتى تحكم على نفسك بأنك من أهل الضلال؟ لا أحد يطلع على هذا إلا الله جل وعلا. ولهذا فإن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار فحتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، كحال الرجل الذي أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فبين له مكانتها وكان معه ثمرات، فلم يرد أن يكمل هذه الثمرات، يريد أن يقاتل في سبيل الله لأجل أن يدخل الجنة، فترك أكل هذه الثمرات وذهب يقاتل في سبيل الله فقتل في الحال ودخل الجنة وكان كافرا قبل لحظات. وهكذا أنت أيها الإنسان، كيف تحكم على نفسك بأنك من أهل الضلال وأنك لا تستطيع أن تكون من أهل الصلاح؟ ما الذي يمنعك ما دام عقلك موجود؟ ألا تستطيع أن تستغفر الله وتتوب إليه وتستقيم على الحالة الطيبة وتكون من المتابعين لنبيك عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء يمنعك، لكنها النفس العمارة بالسوء الذي ستحاسب على طاعتها، والشيطان الذي سول لهم وأملى لهم وستحاسب على طاعتك له، ولهذا سيعاقب الإنسان بالنار بسبب فعله المعاصي وفعله الجرائم، لأن له عقل واختار المنهج السيء وترك المنهج الطيب، فهو ليس بمكره وإنما هو باختباره اختار الضلالة على الهدى.
يقول: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ هل هو واجب ولا بد منه؟ طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من واجبات الحج، لا بد أن يأتي به الإنسان، ومن تركه فعليه دم. وأما العمرة فإن الأولى للإنسان أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يقول: هل يجوز لزوجتها أن تحرم من مكة مع العلم أنها جاءت من المدينة ولم تحرم لوجود الدورة الشهرية؟ نقول: إذا كانت جاءت لأجل العمرة فإنها إذا أرادت أن تحرم يلزمها أن ترجع لميقاتها الذي مرت به وهو أبيار علي، وإن أحرمت من دون ذلك فعليها دم. أما إذا كانت لم تأتي للعمرة ولم تقرر العمرة إلا بعد أن جاءت ففي هذه الحال تحرم من أدنى الحل ولا شيء عليها. هذا يقول: إنه يشتغل في الحرم منذ سنوات، يقول: وعند كل إجازة يذهب إلى أهله ويطلبون منه عدم السفر لحاجتهم إلى رعايته لهم، مع العلم أنه عنده أطفال ويترك لهم ما يطلبون. نقول: إذا كانوا بحاجة إلى رعايتك وبقائك عنده فإنه يلزمك أن تبقى عنده، وإذا كان فيه من ينوب عنك في إصلاح شأنهم ورعاية حقوقهم والزوجة تأذن لك بالمغيب عنها فإنه لا بأس بذلك. هذا يقول إنسان قدم من بلاده هل يقوم بعمرة من التنعيم عن قريب الله؟ نقول الأصل الإنسان عندما يأتي بعمرة وينتهي منها أنه لا يكرر العمرة من مكة، يعني لا يخرج من مكة لأجل أداء العمرة. وأما لو خرج خارج مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود فإنه يأتي محرما ولا بأس بهذا. ولو أنه خرج لأداء العمرة فإن هذا جائز مع عدم الفضيلة. يقول ما إذا أصيب الإنسان بمصيبة هل هذه معصية أو ابتلاء؟ الله أعلم بهذا، ولكن الفرق فيما يواجه الإنسان به المصيبة إذا أصابته. الإنسان إذا أصابته المصيبة فصبر واحتسب فإنه على أجر كبير وخير كثير، وإن سخط فإنه في هذه الحال في خسارة. والله تبارك وتعالى بيّن أنه سيبتلي الإنسان، والفرق فيما يقابل به الإنسان هذه المصيبة. يقول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الحارقة والصارقة والشاقة. فالذي يصيب الإنسان إما بسبب ذنب اقترفه أو من أجل ابتلائه واختباره، فإنه إذا قابل ذلك بالرضا بالقضاء والصبر والاحتساب فإنه يثاب على هذا العمل، فترتفع بذلك درجاته ويمحى من سيئاته. يقول هل لي الحق بأن أمنع زوجتي من الصلاة في الحرم لأني أخاف عليها الأذى من الطريق وأنا لا أستطيع الذهاب معها في الحرم؟ نقول نعم لك ذلك، لك الحق في منعها إذا كنت تخاف عليها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، هذا عند أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة ويخشى عليها فإن لك الحق في منعها، ولا يجوز لها أصلا أن تخرج من منزلها إلا بإذنك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.